الظالمين أتباع أصحاب الأهواء، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا أي هذا الشرع، هذا القرآن، هذا المنهاج القوي، هذا الصراط المستقيم، أشار إلى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا القرآن، هذه الشريعة جعلها الله تبارك وتعالى وسائل لإبطال الصراط المستقيم، ووسائل للثبوت على المنهاج الطويل، وهي هداية وهي رحمة لمن اتبعها. شريعة الله تبارك وتعالى هداية. لماذا قال الله تبارك وتعالى ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون؟ لأن كل من اختار منهاجا غير منهاج الله، وكل من سلك طريقا غير القرآن، غير طريق القرآن الكريم وهو صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، فهو من أتباع الأهواء، وهو من أرباب الأهواء، وهو من الذين اتبعوا هواهم فضلوا وأضلوا. الله تبارك وتعالى بعد سياق طويل من الآيات: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ثم بعد ذلك في الختام قال ماذا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه بعد الله أفلا تذكرون. الله تبارك وتعالى أوضع في هذه الآيات جملة مختصرة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أيها المسلمون، جعلنا الله تبارك وتعالى على شريعة من الأمر وأمرنا باتباعها، ونهانا عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. والذين لا يعلمون هم الجهلة، هؤلاء الذين لا يعلمون، هؤلاء الجهلة هم الذين تسلطوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تسلطوا عليها وارتقوا رقابها وملكوها وأذلوها. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة الخضوع للكفار والسقوط تحت أقدام الكفار، وحكم الكفار المطلق على المسلمين من القمة إلى الأساس. لم ينجو أحد من هذه المصيبة، ولم يسلم أحد من هذا البلاء. فما المخرج؟ ما المخرج من هذه المصيبة أيها المسلمون؟ المخرج عندكم وفي بيوتكم وبين أيديكم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذا أردتم الهداية فارجعوا إلى القرآن، إذا أردتم الإيمان ارجعوا إلى القرآن، إذا أردتم اليقين ارجعوا إلى القرآن، إذا أردتم النصر على العدو ارجعوا إلى القرآن، إذا نظرتم اكتساب الشجاعة والقوة والنفوذ ارجعوا إلى القرآن، إذا أردتم أن تنتصروا على عدوكم وتستعيدوا مجدكم السليم ارجعوا إلى القرآن. حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش معنا في هذا الزمان، لم يكن رسول الله يعيش معنا في هذا الزمان، ولكنه بتلقيه الغيب من الله وبالشفافية النافلة التي تفضل الله بها عليه اطلع على مستقبل هذه الأمة وعلم ما يقول إليه أمرها، فنبههم بأن بينكم فتن كقطع الليل المظلم. ذكر منها أن الرجل فيها يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا ثم يصبح كافرا. وذكر منها أشياء أخرى. لما سأله الإمام علي كرم الله وجهه عن المخرج قال له: كتاب الله، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. فهذا القرآن إذا أردت أنباء السابقين وأخبار الآتين ارجع إليه، وإذا أردت تبين حكم الله تبارك وتعالى المبين ارجع إلى القرآن. فالنجاة لم يبق لها مكان في هذه الدنيا إلا القرآن، والقرآن يفهم بالسنة، يفهم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا بد من الجمع بينهما. فالخط الذي تعيش فيه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم في الشرق وفي الغرب في كل بلدان المسلمين. هذا الخط لا يؤدي الأمة إلى الجماعة، لأن هذا الخط مبني على الأهواء، مبني على التمزق والتهرجم والتشتت. الله لم يرد لنا أن نتشتت أو نتهرجم أو ننقسم على أنفسنا ونتفرق. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، إنما نحن فيه اليوم أمر لا تحمد عاقبته أبدا، فيجب علينا أن نعلم أن خطرا كبيرا يواجهنا. وصلنا إلى مستوى المسلم يقول تبت إلى ربي وأرجع إلى ربي وأعمل بالشريعة، يأتي الشيطان متمثلا في غير المسلمين ويقل برأسه دون حياء ولا خبر ويقول لا لن تعملوا. كنا في يوم من الأيام ندعو غير المسلمين يدخلوا في الإسلام، واليوم وصلت بنا الحالة بسبب التمزق والتفرق والتخرزم والتخاطب من أجل الدنيا وحطامها ومن أجل المراكز والفراسي، وصلنا إلى مستوى نمنع فيه من ممارسة حقنا باتباع كتاب الله وسنة رسوله، نمنع فيه من الإيمان بالله، لأن من منعك عن الشريعة منعك عن الإسلام، منعك عن الإسلام. الإسلام هو الشريعة والشريعة هي الإسلام، لا فرق بين هذا وهذا. من قال لك لا تصدق الشريعة فقد قال لك لا تؤمن بالله ولا تؤمن برسول الله ولا تؤمن بالقرآن ولا تحرم الحرام ولا تحل الحلال. هذا هو المفهوم الواضح لموقف الكفار، هذا هو المفهوم الواضح للمتخاذلين من المسلمين الذين أطاعوا الكفار واستمرأوا في الكفر وسمومه. إذن فما هو دوركم أيها المسلمون؟ أفتنتظرون إلى أن يأتي مهديا فينقذكم، أو تنتظرون أن ينزل من السماء ملائكة لينقذكم؟ والمفروض أنتم خلفاء الله في الأرض، أنتم شهود الله في الأرض، أنتم الذين خوطبتم لقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفهمت هذه الحالة التي نحن فيها؟ كل منا يعبد نفسه، يعبد شهوته، يعبد بطنه، يعبد أبناءه، يعبد أهل بيته في أكله وشربه ولبسه. أفبهذا نكون خير أمة أخرجت للناس؟ الأكل والشرب واللبس يشارككم فيه الكفرة والشياطين، فالكل يأكل ويشرب ويلبس والكل يجري وراء الشهوات، أفتكونون مثلهم؟ تصلون وتصومون ولكنكم في مجال التشريع متخاذلون، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إخوة الإيمان، إن الوضع خطير والعيب عيب العلماء، لأن العلماء استكانوا في بيوتهم واعتزلوا المجتمع وأصبح كل واحد خاضعا في مكانه لا يتحدث عن المجتمع ولا يوجه المسلمين، حتى نشأت الناشئة ونبتت النابتة التي تدعو إلى تفريق المسلمين، أسسها اليهود والكفرة وبعثوا بها أدسوها في أوساط المسلمين. يظهرون فينا جسد الإسلام ويتكلمون باللغة العربية، وقد أخبر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، أناس على أبواب جهنم يقذفون دعاة على أبواب جهنم يقذفون فيها أيدي جهنم، من أجابهم حين سأله قال ما سيصفهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لكن قلوبهم ليست قلوبنا ونياتهم ليست نياتنا وعقائدهم ليست عقائدنا. هذه الفرق المنتشرة في بلدان المسلمين في المشرق والمغرب ليس أمامها إلا تفريق الأمة، وقد رأيتم فرقة الأمة اليوم ماذا وصلت. كنا في هذا البلد إذا رفع الأذان كل الناس يقفون حتى الكفار لا يتحركون، تعظيما لإذن الله وتعظيما للإسلام. اليوم يأتي الكافر وقل لك لا تصلي، كل القتال الذي حدث في كدونا وغفر الله فيه للمسلمين ودبر خاطر ذويهم وصبرهم. وما حدث في أبا وأوري وحدث في أمواهية وغيرها وأخيرا في بوتاكو، كل هذه الأحداث لم يكن مبعثنا سببها إلا أن قال هؤلاء ربنا الله، أو ظنوا بأنهم يقولون ربنا الله. والمسلمون يستكينون ويسكتون ويخافون، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنزغ الهيبة من قلوب أعدائكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أي الحالة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه؟ وأنتم تعلمون أن العدل أساس المجتمع، العدل أساس الحكم، والعدل قد اقتضى من هذه البلاد، والله تبارك وتعالى أمر بالعدل. إن الله يأمر بالعدل، الله تبارك وتعالى أمر بالمحافظة على الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أن تحكموا بالعدل. أين الأمانة؟ فقد وصل الأمر إلى غير آله. أين الحكم بالعدل؟ وقد تركنا القرآن وتركنا شريعة الله واكتفينا بشرائع وضعها الإنسان. شريعة الله حين جاء بتحمل الإنسان كله. الشريعة تحمل المضامين السبعة التي ذكرناها. الشريعة جاء بتحمل الدين، لذلك حرم الإسلام الكفر. الشريعة جاءت لتحمي النسب، لتحمي النفس، لذلك حرم الله القتل إلا بالحق. الله تبارك وتعالى حرم الكفر وحرم قتل النفس، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الشريعة جاءت لتحمي النسب، لذلك قال: ولا تقربوا الزنا. الشريعة جاءت لتحمي العقل، لذلك ذكر: إنما الخمر والميت والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الشريعة جاءت لتحمي المال، الله تبارك وتعالى حرم المال لا يجوز، لذلك أمر بقطع يد السارق والسارق والسارقة مقطوع أيديهما. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. فالكل حرام على المسلم. الشريعة جاءت لتحرم العرض، لذلك أمر بمن قذف أن يجلد. الشريعة جاءت لتحمي البيئة، لتحمي المجتمع، لتحمي المجتمع من البلبلة والتفكك. فإذا ثبت واستقر أمر المسلمين، فكل فئة خرجت على الحكم المستقر يجب على المسلمين جميعا أن يحاربوها. هذه الشريعة. والشريعة إذا حرمت هذه الأشياء أعطت حرية التجنب. إذا كنت مسلم فأنت مسلم، إن لم تكن مسلما فأنت محمي في ظل الشريعة الإسلامية. الله تبارك وتعالى يقول: لا إكراه في الدين. ويقول في المعامل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبغوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الشريعة هي حماية لكل موجود. الشريعة تحمي المسلم، تحمي نفسه، تحمي ماله، تحمي نسبه، تحمي عقله، تحمي عرضه، تحمي بيئته، وهكذا الكافر تحميه في كل هذه الأحوال. الشريعة هي رحمة من الله، كما قال: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة، فهي هداية، فهي رحمة لقوم يوقنون. إذن اليقين في هذا الأمر مطلوب. لذلك الله تبارك وتعالى حين ذكر: أفحكم الجاهلية يبغون ومنحت من الله حكما لقوم يوقنون، أثر باليقين. وهنا أيضا بصائر هدى لقوم يوقنون. فاليقين مطلوب في مسائل الإيمان، لا ينفع فيها الظن ولا ينفع فيها التردد أو الريب أو الشك. يجب علينا أن نكون مسلمين حقا، يجب علينا أن نكون مؤمنين حقا، يجب علينا أن نتمسك بديننا، يجب علينا أن ندافع عن ديننا ونجاهد في سبيل ديننا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية إلى يوم القيامة. المسلمون استكانوا إلى الراحة، استكانوا إلى الطيبات، استكانوا إلى الشهوات، نسوا حقهم ونسوا مكانتهم، ونسوا أنهم أمة حملت رسالة محددة، وأنهم أمة أراد الله تبارك وتعالى لها أن تقود الناس وأن توجه الناس وأن تحمي الناس وأن تقول بالحق وأن تبسط العدل في الأرض. هذه الأمة هي الأمة التي قال الله تبارك وتعالى: والأرض وضعها للأنام، أي الأرض جعلها الله تبارك وتعالى حقا مشاعا لكل بني البشر. كل الأمم تحافظ فقط على كيانها وعلى مبدأ، إلا الأمة الإسلامية فهي لنفسها ولغيرها. أفهل نكون في موضع الظن وفي موضع الثقة ونحن في هذه الحالة التي نراها. من هنا يجب علينا أن ندرك أننا ذكرنا في مناسبة سابقة حديث عبد الله بن عمر، وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن سلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكر، وإن جار أو حاط أو ظلم كان عليه الوزر وكان على الرعية الصبر، وإذا جارت الأمراء أحطت السماء، وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي، وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة، وإذا أخرت الذمة أجيل الكفار. هذا الحديث رواه ابن ماجه، يجب أن يفكر فيه المسلمون خصوصا في الجملة الأخيرة منهم: وإذا أخرت الذمة أجيل الكفار. والله في سورة النساء يقول لنا: ولن يجعل الله لكافرين على المؤمنين سبيلا. ما دمنا مؤمنين، ما دمنا حقا متمسكين بصراط الله المستقيم، ما دمنا سائلين على منهج الله القويم، إن الكفار لن يتسلطوا علينا. ولكن إذا أخرت الذمة أي إذا نقض العهد وإذا فسخ المسلمون وعدهم مع الله أجيل الكفار، أي أعطيت السلطة للكفار عليهم وبسطوا عليهم نفوذهم وأدالوا عليهم وأصبوا أصبهم المتحكمين في أنفسهم وفي أموالهم، وهذا هو الأمر الذي نحن فيه اليوم. هذا هو الواقع. كل منا يأكل في بيته وينبغي ويصل وينام ويضحك، لكن الحقيقة خلاف كل هذا. لو أثمر غرس الإيمان في نفوسنا لأدركنا الواقع المؤلم المظلم الذي تعيش أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. في الحديث الثاني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركهم؟ فقال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلامهم. والفاحشة هي القبيح من العمل، القبيح من القول، القبيح من الأفعال، القبيح من الأحوال، ورأسها الزنا والخمر والقتل والنهب والخيانة والظلم والجور. كل هذا موجود في الأمة الإسلامية، وأنتم تعلمون ظهور الطاعون وهو الوباء. فأصول الرسول صلى الله عليه وسلم: والأوجاع التي لم تكن في أبلادها. والفاحشة هي القبيح من العمل، القبيح من القول، القبيح من الأفعال، القبيح من الأحوال، ورأسها الزنا والخمر والقتل والنهب والخيانة والظلم والجور. كل هذا موجود في الأمة الإسلامية، وأنتم تعلمون ظهور الطاعون وهو الوباء. فأعطوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم إلى أسر الذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورحيم. الحمد لله حمدا يقتدي بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابقة ويخص نعمته علينا بالإسلام والإيمان، فإن أعظم نعمة ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذات وصفات شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله المنوش بجميع المحامد والخلق العظيم المخصوص بكمال القدوة والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتسليم. ما بعد، عباد الله، يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون وظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وأنتم تعلمون ما في صي ذلك وما في ظنه. وقال وما منعت الزكاة أو ما منع قوم الزكاة إلا منع القصر من السماء ولولا البهائم لم ينقموا. ويقول وما فقد قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان إلا أخذوا بالسنين أي أخذوا بالقحط واليبات والجفاف وقلة الأمطار أو قلة البركة فيها والآفات في المزروعات وفي المحاصيل وأنتم تواجهون هذا وبشدة المؤنة غلاء الأسعار ارتفاع الأسعار من ارتفاع الجنون وأصيبوا بداء التضخم الذي هو مرض العصر مرض كل الدول النامية ودولة السلطان. فقولوا لي بالله أين العدل؟ أين الشعب الذي يرضى عن حكامه في هذا العصر؟ أين الشعب الذي يقول إن حكامه على قدم عمر بن عبد العزيز أو على قدم عمر بن الخطاب؟ لا يوجدون. ومع ذلك ينافقهم البعض منا ويرضى عن أقوالهم وعن أفعالهم المنافية لإرادة الله والمنافية لشريعة الله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عقب كل ذلك وما حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في أيديهم. إذا حكمت الأمة بغير ما أنزل الله حكمت بالقوانين الوضعية حكمت بالتشريعات الكافرة الفاجرة في مقابل نص القرآن عاقب الله الأمة بأن يسلط عليها عدوها فيستنقذ من يدها بعض ما فيها. أولا يستنقذ السلطة ويستنقذ الحرية ويستنقذ حرية القرار ويستنقذ الأموال ثم يستنقذ الأرض. أي أن تسلط الكفار على أموالنا وعلى أنفسنا وعلى أراضينا سببه الحكم بغير ما أنزل الله. وما عطلوا كتاب الله ما عطلوا القرآن من الحكم والعمل إلا جعل الله بأسهم بينهم. أي أن ظهور نزاع أو التنازع والتخاصم والتقاطع والتدابر في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعداوات المفرقة بين المسلمين سببها هو تعطيل العمل بكتاب الله تعطيل العمل بسنة رسول الله. وما عطلوا كتاب الله وسنة رسوله إلا جعل الله تبارك وتعالى بأسهم بينهم جعل فتنتهم فيهم جعل مصيبتهم منهم وإليهم كل هذا قد أصابنا اللهم إليك نشكو كل هذا قد أصابنا اللهم إليك نرفع مصيبتنا وندعوك أن تكشف الضر والغم عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدركنا اللهم انصر بنا اللهم إن أمة نبيك صلى الله عليه وسلم في خطر نحن في خطر اللهم ضل بلاء عنا اللهم لا تؤاخذنا وتعاقبنا بما فعل السفهاء منا اللهم احفظنا وارفع عنا البلاء يا رب العالمين. إن هذه الأمة إن هذه الأمة اللهم أدركنا اللهم أنقذنا من البلاء اللهم ارفع الغم والهم عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبب البلاء وهذا هو سبب المصيبة. الله تبارك وتعالى عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أوضح لنا كل شيء. فيا أمة سيدنا محمد استيقظوا يا أمة رسول الله ارجعوا إلى صحوكم ارجعوا إلى كتاب ربكم اعملوا بالقرآن وتمسكوا به وحاربوا الشيطان بذكر الله وإحياء القلوب وإحياء الشريعة والتمسك بها. عباد الله إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه ملائكة المسبحة بالقدس وثنى فيكم أيها المؤمنون من جن وإنس فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود على آل وأصحابه ذوي الفضل وخير القدر آل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وأخوته المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وبدل شمل المحرفين والمبدلين من طوائف المبتدعة أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم وفي الأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية والهداية والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك أجمع. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.